الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في استفادة المفهوم من قوله عليه السلام: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى وصلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. حيث إن في تحديد أن لهذه الجملة مفهوما أم لا عدة مباني. الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن هذه الجملة مشتملة على عنصر عقلي وهو أصل الشك، وعنصر جعلي وهو كون الشك بعد الدخول في الثالثة. فإن لم يكن لها مفهوم بلحاظ العنصر العقلي فلها مفهوم بلحاظ العنصر الجعلي. وكان الإشكال على هذا المبنى أن لازمه استعمال إن الشرطية في أكثر من معنى، لأنها بلحاظ العنصر العقلي ستكون بمعنى الفرض والتقدير، وبلحاظ العنصر الجعلي ستكون بمعنى الربط والتعليق. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى على فرض جوازه مما يحتاج إلى القرينة ولا قرينة. فإن قلت كما ذكره بعض الأصوليين في بحث مفهوم الشرط أن أدوات الشرط ليست بمعنى التعليق وإنما هي بمعنى الفرض والتقدير، والنتيجة أن إن في المقام مستعملة في الفرض والتقدير بلحاظ كلا العنصرين. فكأن المولى قال: إن فرض الشك وفرض بعد الدخول في الثالثة فحينئذ يمضي ولا شيء عليه. فهي لم تستعمل في معنيين: الفرض والتعليق، كي يقال بأن المحذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل استعملت في معنى واحد بلحاظيهما وهو الفرض والتقدير. ولكن كما ذكر في بحث مفهوم الشرط أن الفرض والتقدير لا يثبت المفهوم، فهناك فرق بين الفرض وبين الربط. إذ تارة يلحظ المولى القيد على أنه مفروغ عن ومفروض الوجود، وتارة يقوم برابط طبيعي الحكم بالقيد بحيث ينتفي بانتفائه، وهذا هو المفيد في ثبوت المفهوم. وأما مجرد الفرض وكأنه أمر فرغ عن وجوده فليس كافيا في ثبوت المفهوم. مثلا إذا قال المولى إن مرضت أو سافرت أو ولد لك ولد فتصدق، والمقصود بهذه الجمل على فرض أنك مرضت أو فرض أنك سافرت أو فرض أنه ولد لك ولد فتصدق، لكن هذا لا يعني أنه إن لم يمرض ولم يسافر ولم يولد له ولد فلا أمر بالتصدق. إذ المقصود في هذه الجمل مجرد الفرض، أي في هذه الفروض أنت مأمور بالصدقة، لكن هذا لا يعني أنك لست مأمورا بها في فروض أخرى، بخلاف ما إذا كان الملحوظ هو الرابط لا مجرد الفرض، أي ربط طبيعي الحكم بطبيعي القيد، كما إذا قال إذا جاء أبوك من السفر فزر، فإنه ربط أصل الأمر بالزيارة بشنو؟ بالمجيء من السفر. فهنا يتم ثبوت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء. فلو كان مفاد إن في الرواية إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى مجرد الفرض والتقدير من دون ربط للحكم بالقيد لم يجد ذلك في ثبوت المفهوم. فإذا يرد الإشكال على المحقق العراقي الذي أفاد أن مفاد إن بلحاظ العنصر العقلي مجرد الفرض، وبلحاظ العنصر الجعلي الرابط والتعليق، أنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المبنى الثاني أن يقال إن الحكم في المقام معلق على المجموع بما هو مجموع لا على نحو الانحلال، أي ليس هناك تعليقان وربطان، وهما ربط الحكم بالشك وربط الحكم بكون الشك بعد الدخول في الثالثة، بل هو ربط واحد.
أي أن الحكم بالمضي في الصلاة ربط وعلق على هذه الحصة، وهي كون الشك بعد الدخول في الثالثة على نحو العموم المجموعي لا على نحو الانحلال والعموم الاستغراقي، بأن نكون هناك تعليقان، تعليق بلحاظ الشك وتعليق بلحاظ موضع الشك، وهو كونه بعد الدخول في الثالثة. وبما أن المعلق عليه هو المجموع، فيكفي في انتفاء الحكم انتفاء أحد أجزاء المجموع، وهو انتفاء القيد الجعلي. وهذا المبنى تام إن لم نستظهر خلافه. المبنى الثالث، ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في أصوله وفقهه بأنه إذا كان هناك عطف بالواو، كما إذا قال إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فهنا ينعقد المفهوم بلحاظ القيد الثاني. والسر في انعقاد المفهوم أن ظاهر العطف بالواو وجود قضيتين شرطيتين لا قضية واحدة، فكأن إن كررت، وكأن المولى قال إن ركب الأمير وإن كان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فتنحل الجملة إلى جملتين شرطيتين، يثبت المفهوم بلحاظ الثانية وإن لم يثبت بلحاظ الأولى. أما إذا لم يكن هناك حرف عطف بأن قال إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه فلا يثبت المفهوم، إذ أن الشرط واحد والمفروض أن أحد القيدين عقلي ولا يثبت بلحاظه المفهوم. ولكن تفت جيدا، إن استفادة المفهوم من الجملة لا تعتمد على وجود حرف عطف أو عدمه، فإن العرف لا يفرق بين وجود حرف العطف وعدمه، بل استفادة المفهوم تعتمد على السياق، فإن كان سياق الجملة أن التعليق منصب على القيد الثاني دون الأول، وأن الأول ملحوظ كأنه مفروغ الوجود، فيتم المفهوم وإلا فلا. بيان ذلك، إذا قال المولى كما في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان ظاهر سياق الآية أن النبأ مفروض الوجود وليس قيدا، فكأن المولى جل وعلا قال النبأ المفروغ عن وجوده إن جاء به فاسق فتبينوا، أو فقل النبأ المفروغ عن وجوده إن كان نبأ فاسق فتبينوا، فهنا ينعقد المفهوم. وإن لم يكن هناك حرف عطف، والسر في ذلك أن ظاهر السياق أن النبأ ليس مدخولا للجملة الشرطية، وإنما هو موضوع مفروغ الوجود، وأن ما هو الشرط هو كون النبأ نبأ فاسق، فينعقد المفهوم. أما لو كان ظاهر السياق أن كلا القيدين وهما النبأ وكون النبأ نبأ فاسق كلاهما مدخول للشرط، لأن أحدهما مفروض الوجود والآخر هو الشرط، فهنا لا ينعقد المفهوم، لأن الجملة حينئذ مسوقة لتحقيق الموضوع، والجملة المسوقة لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، لأن الانتفاء فيها من قبيل سالب من انتفاء الموضوع. فكذلك في محل الكلام، أنتم أبناء العرف شنو تستظهروا من كلام الإمام؟ قول الإمام ما يتحدث مع أفلاطون وأرسطو، هو يتحدث مع أبناء العرف. ماذا يفهم العرف من قوله إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى؟ فقد يقال ظاهر السياق أن الشك مفروغ الوجود، وأنه لم يلحظ شرطا وإنما لوحظ موضوعا فرغ عن وجوده، والإمام متجه للقيد الثاني لا للأول، فكأنه قال للسائل إن الشك الذي فرضت وجوده إن كان بعد الدخول في الثالثة مضى ولا شيء عليه، فينعقد بذلك المفهوم للجملة، خصوصا وأن الجملة وردت جوابا عن سؤال، والسؤال كان عن الشك، لأن السائل سأل رجل لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا، فالإمام قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى، وكأن المعنى إنما فرض في السؤال من وجود شك بين الثنتين والثلاث إن كان هذا الذي فرض بعد دخوله في الثالثة مضى ولا شيء عليه، ولا يبعد استفادة ذلك، وبهذا تكون دلالة الجملة الشرطية في صحيحة زرارة على ثبوت المفهوم دلالة تامة، والحمد لله رب العالمين.